الله الرحمن الرحيم. الله جل وعلا في الدنيا هي ثابتة لا أحد، أنت ثابت لا أحد. من قالك؟ ماذا قال نافع؟ أخبرني. ماذا خالد؟ اتفق العلماء على ان لا يرى احد في الدنيا، واختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من اثبت الرؤيا ومنهم من اثبت. متى كان هذا الخلاف؟ يعني على رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ نعم احسن. اختلفوا بين حتى الصحابة، لكن أقصد اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه متى؟ في المنام أو في النهر. وما هو الراجح في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟
الصلاة.
الراجح من عدم الرؤية لا بالعين ولا بالقرآن. ما هي علامة الرؤية؟ إذا بدرت مسلم هل رأيت رتق؟ قال رأيت نورا، معنى أنه ما رأى رتق. وفي رواية نورا أن لا أرى، ما حد هذه الرواية نورا أن أرى. نسأل الله عز وجل. يزيد بن إبراهيم التكفيري قال فاه النعم قتاد في لفظ الحديث. ومنهم من قال رواها بالمعنى والجمع ممكن. منهم من قال رواها بالمعنى والجمع ممكن. فما هو الجمع؟ يعني أن هذا الحجاب رأيت نورا من الحجاب، ونورا أن أرى نور الحرمين وغنوها الحجاب. ماذا عن قول ابن عباس رواه بفؤاده أو رواه بقلبه؟ استدل الآيات وبقوله ولقد رأى وجهة أخرى، ما سبب الفؤاد ما رأى إلى آخره. جاء عن عائشة أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات فقال هو جبريل، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مقدر. الله أعلم. الشبهة المبتدعة بهذا الحديث على جواز الخلاف في العقيدة، أو بهذا الخلاف على جواز الخلاف في العقيدة، فهل يصح لهم ذلك أو لا؟ إنهم الآن قالوا عائشة رضي الله عنها خالفت ابن عباس، ابن عباس أثبت الرؤية وعائشة نفت الرؤية، فما الجواب؟ استدل به المبتدع. من عنده جواب؟ أي الأخوان هم لم يختلفوا في أصل المسألة، وأن الله عز وجل يرى، أن الله جل وعلا يرى. وهذه المسألة التي قال فيها السنة المبتدعة، وهي أصل الرؤية. فالمبتدعة يقولون تستحيل الرؤية، السنة يقولون ممكن. وأيضا الذي نفى الرؤية لم ينفي لكونها مستحيلة، إنما نفى من حيث عدم وجود ظروف دليل لوقوعها. فهذا الخلاف في جزئية من الجزئيات وليس في أصل الرؤية. الذي خالف فيه المبتدعة هو أن الله عز وجل استحاب رؤيته من أصل المسألة، وأما هذا فخلاف هل وقع هذا أو لم يقع، وهذا الأمر واسع يعني نظرا لفهم الأدلة، فهو خلاف أفهام وليس خلاف ضرار. خلاف لفهم الأدلة، خلاف لفهم الأدلة. هنا أخ يقول نريد أن تبين الفوائد، صعب يعني أن نجد جميع الفوائد، لكن إذا كانت الفائدة صغيرة نقرأها بهدوء، فمن استطاع أن يقرأها أن يكتبها وإن لم يقل لنا بشرطها. هنا أخ يقول ما معنى سطح العالم؟ إن شاء الله نقرأ الثلاثة الأسطر والأربعة أسطر مرة أخرى في مقامة هنا اللي متعلقة بالمعتزلة والأشاعرة في الرؤية. نقول لك الأخير ما يسمعون دهم نقول لكم أماكن هل تسمعون شيئا؟ الله يسمعون كيف العمر؟ أنا البطالين
أنا
هذا الشماعة أنا متعلم خلاص من الشماعة.
نعم
هناك شماعة هناك في صندوق اسمع. نعم من ينتقل هنا ان شاء الله لا نعم
قبل ان اقول صلى
الله عليه وسلم هل مفتاح؟ هل عندنا مفتاح صندوق لا؟ نعم هذه حاجة عاطل من عاطل يسموه جميل غد من بيد اليوم غد من أنظر حل النهار. بركة بالصوت كان في مبلغون بلغون ويصيح حدث لا في بلغ، لكن هذه الأيام يعني ما هو حديث شرح كثير
مصانع مصانع كيف غيرتم ال مصنع أظن كان هنا يصل أصلا كان سيصل هنا أصلا أصلا أدري يسمع لقال من هنا ما تسمع وهنا غير ما تسمع أولئك.
بسم الله الرحمن الرحيم اسمعنا أنتم ها لقنا سمع الإعلان الجاي يقول الأخ ما معنى قولي ونحن إلى تقليد رؤيتي لجبريل أحوج منا إلى تقليد لرؤيتي لربه ما المعنى بذلك؟ من إثبات رؤيتي لجبريل أم؟ لأن جبريل نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالوحي. يقول قلت إن الحجاب مخلوق ومعلوم أن الحجاب لا يقوم بنفسه وقد أضافه الله إليه لا الحجاب يقوم بنفسه لماذا لا يقوم بنفسه هو مخلوق نور وهو قائم بنفسه وهو غير النور الذي وصفه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهي لي بصره من خلقه طيب قبل أن نقرأ الدرس نعيد الأسطر الذي أشكرك على الأخوة طيب قال الشارح رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله ويقال لمن قال بنفس الرؤيا الانتفاع لازمها وهو الجهة من هذا قال قول من هذا يقول بنفس الرؤيا الانتفاع بنفس الجهة معتزلة معتزلة قالوا الله عز وجل ليس في جهة فهو لا يرى انتفت الرؤيا الانتفاع اللازم وهو الجهة يقال لهم أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا يعني جهة مخلوقة أو غير مخلوقة فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى أي كل ما لم يكن في مكان موجود فلا يرى كل ما لم يكن في مكان موجود فلا يرى و هذا قال هذه المقدمة ممنوعة لماذا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى هل هذا صحيح أن كل ما كان في مكان مخلوق ما يرى غير صحيح نعم فيكون تقديرهم باطل يكون تقديرهم باطل إذا أراد أن الجهة إذا أراد أن ماذا الجهة هنا أمر وجودي قال وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يرى سطح العالم المقصود به يعني أرفع شيء من المخلوقات أرفع شيء من المخلوقات وآخر شيء من المخلوقات فإنه آخر شيء من المخلوقات وأرفع شيء منها يمكن أن يرى يمكن يته وهو ليس داخل شيء موجود مخلوق ليس داخل مخلوق آخر قال وليس العالم في عالم آخر قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا أي غير موجود غير مخلوق فالمقدمة الثانية ممنوعة وهو قوله لا يرى المقدمة الثانية ممنوعة قوله لا يرى فإنه يمكن رؤيته، ولا دليل على أنه إذا كان في جهة غير مخلوقة أنه لا يرى، فلا يسلم لهم. فالله عز وجل في جهة علو غير مخلوقة ومع ذلك يرى. قال فالمقدمة الثانية ممنوعة، وهي قوله لا يرى، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. الله المستعان. ونحن نثبت أن الله في جهة بهذا الاعتبار، وهي جهة علو غير مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، فما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراده الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحق بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بالمراد المتكلم لا إنشاء. ولذلك يكون هذا فيه إبهام، أن يكون المقصود معنى آخر ولا يأتي إلى إفهام أحد، فهذا فيه إبهام، وفيه وصف للرسالة ووصف للوحي لأنه غير مبين، واصل الوحدة أنه غير مبين. الله. هذا التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. فأنت إذا أول أنت تخبر أن مراده كذا ومراده كذا. طيب، فجميع النصوص ما أتى فيها ما يبين المراد حتى يأتي شخص يبين المراد، وأيضا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، صلى الله عليه وعلى وسلم قبل ذلك، كلهم ما فهموا المراد حتى أتى هؤلاء الأشاعرة ويقولون المراد كذا والمراد كذا، فهذا يدل على أن هذا المعنى باطل، والقرآن فيه الهدى والبيان. قال وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حق بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما، ما الشاهد من الآية؟ قول تكليما ما لها مصدر مؤكد من الكلام حقيقة، يعني المعنى يحمل على ظاهر أن المراد به حقيقة، لو حط عن القرائن، فكيف إذا جاءت قرائن تدل على أن المراد به حقيقة المعنى لا معنى آخر؟ قال كقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، ما الشاهد يا أخي؟ ما الشاهد من الحديث إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر عيانا؟ حيث أنه أكد أن هذا لاعب.
قال فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله من كذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحار أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. يعني يقولون القرينة هو أنه مستحيل أن يتصف الله بذلك، وهذه الاستحالة دلهم عليها عقلهم فما هناك دليل على استحالة ذلك. الله وصف نفسه بذلك فالاستحالة فيه، وأيضا ولا يقتضي التشبيه حتى يستحيل، إنما المستحيل هو التشبه بالمخلوق ليس كمثله شيء والسميع البصير. وأما إثبات الصفات بدون مماثلة وتشبيه فلا استحالة في ذلك. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. يعني الإنسان قد يريد خلاف ظاهر كلامه إذا قصد التعمية، وأن مع البيان والإيضاح فلا يستعمل ذلك. قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه كلا كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وآيات الصفات مثلا في الاستواء جاء ذكر الاستواء في القرآن كم في عدد من استواء على العرش 7 مواضع، ولم يأتي في آية واحدة استولى على العرش، لم يأتي في آية واحدة استولى على العرش أو ما أشبه ذلك، دل على أن حقيقته ولو كان المراد غير ظاهره لكان سيبين ولو في آية واحدة أو يقرن الكلام بما يدل عليه. والله مستعان. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعتبر عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر له ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. فالنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. وألف أحد الأئمة كتاب في دفع ذلك، في دفع تعارض العقل والنقل. من هذا المؤلف؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله، درع تعارض العقل والنقل. ولا يمكن للعقل أن يخالف النقل الصحيح. قال فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. نعم سلكنا كلام. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل كنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارض شيئا من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. الذي يقدم العقل فالعقل يدل على صحة ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا يدل الذي يقدم العقل يلزمه عدم تقديمه على نصوص الكتاب والسنة، لأن العقل يوجب أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو صحيح. العقل يحكم ويقضي لأن ما جاء في الكتاب والسنة فهو صحيح. فعلى هذا إذا إنسان ما فهم آية فلا يقدم عقله على ما جاء في النص، بل يقدم النص على ما فهمه عقله. ونعم وسمع الأيام سيتضح له الحق في المثلات. قال فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا. يعني لو كان النقل يدل على باطل فإن العقل أيضا غير صحيح، لأن العقل يدل على صحة ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون العقل أيضا لا يحكم به صحته ولا يصبح دليلا. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. وبعضهم ذكر أبيات فيها يعني على سبيل يعني الفكاهة، على سبيل الفكاهة بين العلم والعقل، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، يا حبذا من منهما الأحرز الشرفا، قال العلم أنا أحرزت غايته، قال العقل أنا الرحمن بي عرفا، قال العلم أنا أحرزت غايته، قال العقل أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إصلاحا وقال له بأين الرحمن في فرقان اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل بأس العلم وانصرفا. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، لأن هذه حال مبتدعة، هذه حال مبتدعة، وأيضا ضلال بعيد أن يقدم آراء الرجال والمذاهب وغيرها على الكتاب والسنة، وأيضا يسوق الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة على آرائه، فإذا وافقوها أخذ بها وإن خالفت آراءهم ردها، وهذا قد يصل به إلى الكفر على حسب حاله، قد يصل به إلى الكفر
أن يرد أدلة الكتاب والسنة لأن شيخه لم يقل بها فهذا ضلال بعيد ويخشى على صاحبهم من الكفر، ربما يصل لبعضهم إلى حد الكفر. ومنه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا إنما اتخذوهم بطاعتهم فعلى حسب الشخص قدم آراء مشايخه ومتبوعيه، قدم آراءهم واعتقدها واعتقد خلاف ما في الكتاب والسنة، فإن حرموا الحلال أو حلل الحرام اتبعهم على ذلك معتقدا يصير كافرا، وإن كان استحلالا عمليا بدون اعتقاد يصير كفرا عمليا. قال فلن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغ الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى انتفاعه من غير انتفاف إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفة رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلمه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن يلي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتناروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهذا الحديث صحيح اسناده حسن صحيح إلى عمرو بن شعيب، وسلسلة عمرو بن شعيب أنا بيان جدي سلسلة حسنة. قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فأقوال الناس وأقوال الرجال تعرض على الكتاب والسنة وتوزن بالكتاب والسنة، وليس كما يفعل المبتدعة يعرضون نصوص الكتاب والسنة على آراء أصحابهم ويوزنوها بأقوال ومعتقدات أصحابهم. فأهل السنة يزنون الرجال بالحق، وأهل البدعة يزنون الحق بالرجال. الله قال فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم،
والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. سبحانه الله وحمده.
أنا أريد غد أمس مع يوم صح؟